أعوذ بالله من العلم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. بداية، كنت قد أثرت في هذا الشهر الكريم، في شهر رمضان، أن تكون كل الكلمات التي ألقيها في كل المساجد، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا المساجد من جديد، أنها تكون في قضايا القلوب وقضايا العودة إلى الله عز وجل، وخاصة أننا انقطعنا عن مثل هذا الحديث عدة شهور في أحداث الثورة، وخضنا في مجالات سياسية كثيرة ومجالات عسكرية وخضنا جدالات ومناظرات وأشياء كثيرة جدا أخرجتنا عن طبيعة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. لكن سبحان الله، أبى الله عز وجل إلا أن يحدث في الشهر الكريم أحداثا لا يستطيع المسلم أن يسكت عنها، وحجتنا في ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة، وكان هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصومون رمضان، فإذا بهم يفجعون بكارثة في هذا الشهر، في شهر رمضان سنة 8 هجرية، غيرت مسار الشهر. بدل ما كان تركيز كل المسلمين في ذلك الوقت على قضية الصيام والقيام والتهجد والاعتكاف والحياة التي اعتادوا أن يشتاقوا إليها كلما جاء رمضان وينتظروا رمضان من العام إلى العام إليها، تغير المسار تماما في هذا الشهر الكريم. ما الذي حدث؟ حدثت خيانة من قريش لعهدها مع المسلمين، خيانة بني بكر وقريش لعهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا عددا من قبيلة خزاعة، فانتفض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلق المعاهدة، معاهدة صلح الحديبية، وجهز جيشه في رمضان، لم يدع القضية تتأخر عدة أيام إلى أن ينتهي الشهر الكريم، لم يدع القضية تتأخر حتى نتم صيامنا وقيامنا وتهجدنا وقراءتنا للقرآن الكريم على النحو الذي نريده، ولكن لقى أن أولويات الأمة في ذلك الوقت أن نخرج مجاهدين في مكة المكرمة، وخرج في حشد كبير 10,000 مقاتل، وعندما اقترب من مكة خرجوا صائمين، شهر كريم والناس كلها مشتاقة ومستنية، خرجوا صائمين. عندما اقترب من مكة وعلم أن القتال قد يكون بعد لحظات، وكان ذلك بعد العصر والناس مجهدة ومر وقت طويل من النهار ولم يتبقى إلا أجزاء قليلة من النهار، لكن واحد قال له الجيش مجهد، طب والجيش المجهد ده ازاي هيحارب في سبيل الله؟ فأمر الجيش بالإفطار، ووقف هو صلى الله عليه وسلم يرفع كوبا من الماء أمام الجميع عشان ما يبقاش فيه نوع من اللبس عند حد، وشرب الماء صلى الله عليه وسلم. الأيام دي هنعيدها بعد كده، لكن الآن الجهاد في سبيل الله لا يؤخر، فشرب صلى الله عليه وسلم، وعلم بعد ذلك أن طائفة من المؤمنين لم يشربوا وأتموا صيامهم، استخسروا اليوم، احنا خلاص قربنا نخلص اليوم، وشهر كريم وجميل وعظيم والرقائق القلوب في قمة السماء، فعلم أنهم لم يشربوا، فماذا كان تعليقه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، كررها مرتين، أولئك العصاة، وأنكر عليهم هذا الموضوع، لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي يفقه حقيقة ما هو الأولى في مثل هذا الموقف، وفعل ذلك، وكان على الجميع أن يتبعوه في ذلك الأمر. هذا الموضوع يا إخواننا الذي يعني نحن بصدده نتيجة ما رأيناه أمس وأول أمس ومن أحداث في سيناء وتعدي الصهاينة على سيناء وقتل عدد من المصريين وقتل عدد من الفلسطينيين، يعيد من جديد الكلام في هذا الموضوع. نضطر اضطرارا أن نتكلم فيه. كنا نتمنى أن نتكلم عن خاطرة رقيقة في العودة إلى الله عز وجل، أو في التوبة من ذنوب، أو في الاستعداد في العشر أيام الأواخر، أو في الاعتكاف، أو في غير ذلك من رقائق اعتدنا أن نتكلم عليها في مثل هذه الأيام الفاضلة، لكن مضطرين حقيقة نتكلم عن هذا الموضوع الخطير، موضوع انتهاك اليهود والصهاينة للمعاهدة التي عقدوها مع المصريين قبل ذلك وتعديهم على سيناء. نرجع للموضوع من أوله. قالوا زمان من سنة 77 و78 و79 أيام المعاهدة لما كانت بتصاغ وتطبق وظهر بعض المنتسبين إلى الدين يقولون هذا صلح الحديبية، يشبهون معاهدة كامب ديفيد بصلح الحديبية. وأنا أقول حقيقة أن الشبه بينهما كبير، لكن بعكس الكراسي. يعني إحنا قعدنا في مطرح المشركين واليهود قعدوا في مطرح الرسول صلى الله عليه وسلم في معاهدة كامب ديفيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيه اللي حصل؟ ما هو أكبر مكسب حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية؟ هو حقق مكاسب كثيرة، لكن أكبر مكسب وتاني مكسب وراه من ناحية الفضل كان إيه؟ أول مكسب اعتراف قريش بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرها ما كانت تعترف بهذه الدولة. سنين وسنين، بقالنا 6 سنين مهاجرين إلى المدينة المنورة والمدينة في حروب مستمرة، بدر وأحد والأحزاب، وبينهم متخللة غزوات اليهود بين قينقاع وبني النضير وبني قريظة، غير السرايا والغزوات مع بقية القبائل حول المدينة المنورة. وما أحد في الجزيرة العربية بكاملها ولا في العالم كله يعترف أن للمسلمين دولة. يقولون أولئك الصباه، أولئك الصباه خارجون عن نظام الجزيرة العربية، خارجون عن الحكم القرشي لمكة. فهذا تصنيفهم في ذلك الوقت، مجموعة من الإرهابيين، مجموعة من المتطرفين، مجموعة من كذا، اللي خرجوا عن سياق الجميع وعبدوا إلها لا يعبده عامة الناس في الجزيرة العربية. فكانت المدينة مضطهدة ومحاربة بدليل موقعة الأحزاب، جمعوا فيها ما لم يسمع باسمه في تاريخ العرب جميعا، 10,000 مقاتل، وهذا رقم مهول في ذلك الزمن. فجمعوا هذه 10,000 ليست من قريش وحدها، من قريش ومن الأحباش ومن غطفان ومن بني سليم ومن غيرهم، اجتمعوا وحاصروا المدينة المنورة حصارا يريدون به استئصالها عن كاملها. فأكبر مكسب حققه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أنه أخذ اعترافا من أكبر قوة في المنطقة اللي هي قريش. بعد اعتراف قريش سهل أن تعترف غطفان، بن سليم، خزاعة، أي حد بعد كده مش مشكلة، لأن قريش هي سيدة العرب، كما أن مصر هي قائدة المسيرة ولا يجادل أحد في ذلك في هذه المنطقة بل في عالم الإسلام والمسلمين جميعا. ولا نقول ذلك قومية، ولكنه حقيقة نقررها وتاريخ نقرأه. فعندما جلس اليهود الصهاينة مع المصريين في معاهدة كامب ديفيد وانتزعوا منهم اعترافا أن لهم دولة اسمها إسرائيل، كانت هذه كبرى كوارث المعاهدة، معاهدة كامب ديفيد، حتى لو حققت بعدها عشرات ومئات المكاسب. وأنا دائما أقول سلبياتها أكثر من إيجابياتها، ما ننفي عشان ما نخشش في جدل طويل مع بعض الناس أن لها بعض الإيجابيات وأننا حققنا من ورائها بعض المصالح وأننا كذا وكذا، نعم، لكن إذا غلبت السلبيات على الإيجابيات، إذا غلبت المضار على المصالح، يدفع المؤمن أكبر الضررين ويجلب أكبر المصلحتين. فعندنا أضرار هائلة، منها ضرر الاعتراف بالكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين. سينا خرجت الجيوش اليهودية منها، لكن فين فلسطين؟ أليس لفلسطين حق عند المصريين؟ يعني حتى يعني أبسط شيء خالص، حقوق العقيدة الإسلامية، مش مسلمين أرض فلسطين دي مش فيها المسجد الأقصى؟ مش مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، مش أولى القبلتين، مش الأرض المباركة، مش أرض الأنبياء، مش القرآن الكريم بيتكلم عنها كل كام سورة يذكر قصة فلسطين ونتكلم على الأرض المباركة. هذه أين هذه المشاعر عند عامة المسلمين؟ وحتى مسألة الأمن القومي، الأمن القومي كيف تعترف بكيان صهيوني في الحدود الشرقية لك مباشرة بهذه الصورة؟ فكانت كارثة الكوارث أن اعترفنا بهذه الدولة. والمشكلة الكبرى أننا قمنا مثلما قامت قريش بالاعتراف بفتح المجال لغيرنا أن يعترف، لأن مصر قائدة المسيرة اعترفت. خلاص الأردن مش مشكلة، الأردن ممكن تعترف، لبنان مش مشكلة ممكن تعترف، قطر مش مشكلة ممكن تعترف، المغرب مش مشكلة ممكن تعترف، موريتانيا كذلك، وقبلهم كانت تركيا. فالموضوع خلاص، ولسه لو صبرنا شوية، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد الموضوع كان اتساب أكثر من كده، لكن بفضل الله عز وجل وتوفيقه الأمور الحمد لله بتقف دلوقتي. كان ممكن يجر كل المسلمين ويأخذ اليهود كل المصالح التي أخذها رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. هذه كبرى الكوارث. المكتب الثاني الكبير أوي أوي اللي حققه رسول الله السلام في صلح الحديبية هو فترة الهدنة، وضع القتال عشان تنتشر الدعوة الإسلامية. وهذه الهدنة استفاد منها اليهود في كامب ديفيد. هو احنا عاملين كامب ديفيد لو احنا فاكرين بعد ايه؟ مش بعد حرب اكتوبر؟ هو مين انتصر في حرب اكتوبر؟ والله ده شيء غريب جدا، لما المنتصر لما يجي يقعد مع المنهزم المنكسر، احنا رافعين رايه النصر كده وفرحانين واناشيد والاغاني النصر وكل شيء، احنا اللي ندي واحنا اللي نعترف بواحد مغتصب سرق ارضنا، ونشكره شكرا جزيلا على ان هو خرج من ارضنا ولم يترك فيها جنديا مصريا واحدا. ممنوع من معاهدة كامب ديفيد كان على المصريين أن لا يدخلوا في داخل سيناء لمسافة 3 أو 5 كيلو جيوش مصرية، وتقعد سيناء كلها مساحات شاسعة من الأراضي شرطة بس مفيش جيش يخش، بينما الجيش الصهيوني على بعد 3-5 كيلو من رفح. المعاهدة بتقول كده، يعني احنا جيشنا لو حبينا نحاربهم على الحدود احنا محتاجين نقطع حوالي 300 كيلو وهم يقطعوا 3 كيلو. طب هم خدوا سينا في 6 ساعات سنة 67 وكان جيشنا جوه سينا، اما لما يكون جيشنا مش جوه سينا هياخدوها في قد ايه؟ هياخدوها في قد ايه مع اختلاف التقنية واختلاف الاسلحة والتقدم العسكري اللي احنا عارفينه والاقمار الصناعية والقصص دي كلها؟ هذه كارثة كبيرة للغاية. فإحنا فعلا وقعنا في أزمة في موضوع كامب ديفيد ده، وقعدنا لابسين وسنين وسنين، وغير أن العرب قطعونا وحصل مهزلة واتفرقت مصر عن العرب ودفعنا أثمان كتيرة جدا سنين طويلة. الحمد لله بنفتح الملف التاني دلوقتي، كان ملف مقفول ما كانش حد يتكلم على كامب ديفيد، كان خطوط حمراء أن أنت تتكلم على هذا الموضوع. لما حصلت الثورة المصرية المباركة حقيقة، واللي احنا الحمد لله دلوقتي في أثر من أثارها، مساجد كلها ما شاء الله مفتوحة، وعدنا إلى الله من جديد الحمد لله رب العالمين. لما حصلت الثورة المصرية أشد الناس رعبا في العالم كانوا الصهاينة، مع أنهم خامس دولة في تصدير السلاح في العالم، لكن هم أشد الناس جبنا كما وصفهم ربنا عز وجل في كتابه الكريم، لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أكثر من الكفار الملاحدة هم بيخافوا أكثر منهم وأحرص على الحياة أكثر منهم. فلما حصلت الثورة المصرية فزعوا، وفزع معهم الغرب وفزع معهم الشرق، العالم كله فزع من الثورة المصرية. ليه؟ خايفين من إيقاف المعاهدة اللي بيها حصلت هدنة للناس دي وحمتهم، حمت الكيان الصهيوني وهو محتل أرضنا المباركة أرض فلسطين، وأمنتهم من أكبر عدو ممكن يخوفهم، قائد المسيرة، قائد القاطرة مصر، أمنوا جانبها. وبعد كده ركعوا الأردن حواليهم ولبنان من فوق، خلاص عايشين في أمان مفيش مشاكل، واستفردوا لوحدهم بالفلسطينيين. الفلسطينيين بيعملوا صواريخ مداها كيلو واثنين كيلو وبيسميهم ارهابيين، والتانيين بيضربوهم بالاباتشي وبالهليكوبتر ويقتل الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، حتى الرجل القعيد رحمه الله الشيخ أحمد ياسين بالصواريخ يضربوا الرجل على كرسيه، ما في مشكلة عندهم، والعالم كله معهم والإعلام كله معهم، العالم كله فزع من الثورة المصرية. ممكن توقف كل هذه المصالح التي أخذها اليهود من معاهدة كامب ديفيد. والله كنت في زيارة، لعلي ذكرت لكم في بعض الدروس السابقة، لإنجلترا، وأنا داخل الدولة في كده زي تحقيق لطيف كده في المطار، وانت داخل أسئلة عشان هتعمل ايه جوه ومش عارف ايه وايه وايه. الأسئلة معظمها على معاهدة السلام. انت متخيل مصر بعد ثورة 25 يناير هتوقف معاهدة السلام مع اليهود ولا لا؟ مرعوبين في انجلترا، ما بالك في تل أبيب حالتهم شكلها ايه؟ انجلترا طبعا هي اللي زرع اليهود في داخل أرض فلسطين، وبروتستانت فبيحبوا اليهود وبيعشقوهم وبيشوفوهم أولاد الرب وحاجات كده كبيرة جدا، بيضحوا بنفسهم عشان اليهود، وكذلك الأمريكان نفس القصة. فمرعوبين من الثورة المصرية. كنا بنسأل لو أن المسلمين يعني أخذوا زمام الأمور في هذا البلد الأمين، نسأل الله عز وجل أن يحكم شريعته وأن يعز دينه وأن يرفع رايات الإسلام في كل بلاد المسلمين، لو حصل يا ترى موقفكم إيه من كامب ديفيد؟ كنت بقول نحن لا نخون العهود، احنا الحمد لله ما بنخونش العهود. الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان قريش كانت واخدة اراضي المسلمين وبيوت المسلمين في مكة المكرمة، واخدة مصالح كتير وصدرة اموال كتير، لكن لما دان عملنا عهد احنا ما نقطعوش. لكن كنت ببشر الناس وقال لهم ابشروا، او كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. هيجي يوم ويخلفوا عهدهم وينقضوا الميثاق ويدوا لك انت الفرصة ان انت تقول انا بريء من هذه المعاهدة، يتعدوا عليك ويخالفوا المعاهدة بصراحة وبوضوح، فلا يلومنك احد بعد ذلك على انك اوقفت المعاهدة او علقت العمل بها، لانهم تعدوا عليها وخالفوها. هذا عرف في الدنيا جميعا في كل الازمان قديما وحديثا، انه اذا بدأ احدهم بالمخالفة فالاخر في حل من هذه المعاهدة. يقولوا طب افرض ما حصلش، اقول لهم لا لازم هيحصل، لان ربنا هو اللي قال كده، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ده على طول، ده هو معقول على قبيل المصادفة يا اخواني، ان بني قينقاع تخون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بني النظير تخون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بني قريظة تخون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاث قبائل اللي موجودين في داخل المدينة المنورة في غضون 5 سنوات كانوا كلهم خاينين العهد. هل هذه مصادفة؟ هذا أمر متأصل متجذر. عندما حدث على هذه الصورة حدث كي يعلمنا ربنا عز وجل أن هذه طبيعة اليهود، أنهم يخونون العهود. وابني حساباتك على كده، ولما تعمل معاهدة معاهم تبقى عنيد في راسك وجيشك حاميك، لانه هيخون، لازم هيخون، لازم لازم هيخون، طالما انه هو فضل يهودي بدل يهودي خلاص هذا شيء في دمه من زمان، مورثينه من قبل الاسلام، حتى مع نبيهم الكريم سيدنا موسى عليه السلام كريم الله، ومع غيره من الانبياء من بني اسرائيل. دي طبيعة في هذا الشعب، طبيعة خبيثة للغاية، فاحنا عارفينها. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل المعاهدة، وكان بعض الصحابة يرون فيها شرا في صلح الحديبية، لكن زي ما انتم شايفين المصالح قد ايه، الهدنة كانت في صالح المسلمين مش في صالح قريش. دلوقتي الهدنة كانت في صالح اليهود، قعدوا يعملوا اعدادات واصلاحات وتجهيزات وتحصينات وعسكرية على اعلى مستوى وتصدير سلاح، واحنا بنرجع ورا في غضون الحكم البائد اللي انتم عارفينه سنوات وسنوات من إذهاب الثروات للبلد هباء منثورة، سواء بالسرقات أو بإهدار الأموال أو بعدم إحكام الإدارة، سوء الإدارة، ما يعني عد الأشياء التي أرجعتنا إلى الخلف عشرات الآلاف من الخطوات وهم بيتقدموا. فإحنا خسرنا في هذا الموضوع، لازم نوقف هذا النزيف، مش إحنا لا نوقفه بالخيانة، لأن نحن لا نخون العهود، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيدينا الهدية وادهلنا الحمد لله في هذه الأيام. وهو على فكرة مدهلنا قبل كده كذا مرة أيام النظام البائد القديم، كذا مرة يخلفوا، كذا مرة يقتلوننا ناس، دلوقتي ايه اللي حصل بعد ان قتلوا لنا الناس، بعد ان قتلوا الاربعة وفي ثورة الحمد لله والناس متحركة ومسيرات ورحنا عند السفارة ومش عارف القصص دي كلها، واليهود مراقبين، ايه اللي حصل؟ خرج يهود براك على طول يعتذر اعتذار رسمي، ما عملوش كده مع تركيا، مع ان تركيا اقوى من مصر عسكريا واقتصاديا وليها مكانة عالمية معروفة وليها علاقات مع اليهود قوية متغلغلة. لما ضربوا اسطول الحرية قعدت تركيا تقول اعتذروا اعتذروا اعتذروا، ما اعتذروش. اما مع مصر مفيش يومين وطلع يهود براك يعتذر، عارف ان اللي جنبي ده موضوع كبير قوي، وانا عايزكم ترفعوا راسكم كده وتفتخروا انكم من المصريين حقيقة، لان الرسول صلى الله نفسه وصى بيكم صلى الله عليه وسلم، استوصوا باهل مصر خيرا فان لهم رحما وذمة. فالحمد لله رب العالمين ان الرسول صلى الله عليه وسلم موصي علينا كل المسلمين، كل الوصية دي هيسمعها اي مسلم في الدنيا يحترمها ويقدرها، الرسول صلى الله عليه وسلم موصي عليكم، مش عشوائي الكلام ده حاشا لله، هو يعلم بالوحي صلى الله عليه وسلم ان هذه الأمة هيكون لها خير كبير مستقبلي الى يوم القيامة، مع الصليبيين مرة، مع التتار مرة، مع اليهود مرة، مع كذا كذا كذا، هي قائدة المسيرة ولا شك في ذلك ولا يجادل في ذلك اثنان في العالم الاسلامي كله. فدلوقتي ما حصل الموضوع ده بدأوا يترعبوا ويعتذروا ويتحركوا، ايه اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ارجع معايا تاني لصلح الحديبية وشوف الموقف ده. على فكرة امبارح كان 20 رمضان، امبارح كان ذكرى فتح مكة، شوف الاحداث بتحصل مع بعضها ازاي عشان نعرف نربط تدابير ربانية سبحان الله. لما حصلت خيانة بني بكر لخزاعة، بني بكر كانت دخلت في حلف المشركين وخزاعة دخلت في حلف المسلمين، فجت بنو بكر خانت العهد وقتلت من خزاعة. لما حصل كده خزاعة ذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له حصل كذا كذا كذا، خانوا العهد وغدروا بينا واحنا في حلفك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرت يا عمرو بن سالم، اللي هو كان قائد خزاعة اللي جاي يشتكي وجهز نفسه 10,000 مقاتل عشان يحارب. ايه اللي حصل من قريش في الفترة اللي قبل الحرب دي مباشرة؟ بسرعة يهود براك اللي كان عندهم جه جري يعتذر اعتذار رسمي. ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه كان لسه كافر ساعتها، جاي جري من مكة المكرمة، لا نظر بقى لوضع اجتماعي ولا نظر لمنصب قديم ولا نظر لكرامة لقريش، احنا عايزين نمد العهد، احنا اسفين، دي كانت غلطة، اصل في ثورة حصلت في المدينة، اصل في حكم اسلامي دلوقتي، اصل في ناس بتقول لا اله الا الله، وده الكلام ده اللي مخوف القرشيين واللي مخوف اليهود دلوقتي. موقف كده عدد ما تعرفوش، لان هو ما حصل على جنب كده على كوبري الجامعة قدام السفارة الصهيونية، وألمني جدا لما واحد حكى لي هذا الموقف، وريت نخرج الموضوع ده من دماغنا، خطير للغاية. واحد ماسك يافطة وكاتب عليها لا إله إلا الله، واحد تاني بيبص عليه يقول له شوف التخلف ده وقته، أمال إيه وقته؟ ما هو وقته؟ يعني ما إذا كنت أنا واقف قدام اليهود هقول لا إله إلا الله إمتى؟ يعني ده أنا في معركة واضحة الوضوح، ما فيش بعد كده. يعني أنا أرض فلسطين مغتصبة وعندي قتلى شهداء قد كده ورجال ونساء وشيوخ، وبقالنا محتلين في فلسطين من سنة 17 انجليز لحد 48 ومن 48 لحد وقت الصهاينة، مستني ايه تقول لا اله الا الله امتى؟ لما يتسحب العالم الاسلامي كله؟ فشيء غريب والله العظيم. يعني انا فعلا لما سمعت بتاع يعني اقشعر جسدي، شعر جسمي وقف، الله، لهذه الدرجة تغيب الرؤية عن بعض المسلمين؟ هذا هو وقتها، ووقتها في كل نفس من أنفاس المسلمين، لكن عند لحظات الشدة إن لم تلجأ إلى الله وتقول لا إله إلا الله فمتى تلجأ إليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يلوم علينا أننا لا نلجأ إليه إلا في الشدة وننساه عند الرخاء، كمان ننساه عند الشدة؟ نستني إيه طيب؟ متى ينزل النصر؟ وما النصر إلا من عند الله، إن لم تعترف بها لن ينزل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالرسول عليه السلام جاله أبو سفيان وعايز يمد العهد، ما ادالوش ولا كلمة، لا خلاص أنا مش قابل اعتذارك، أنا مش قابل، أنت عملت أزمة كبيرة، أنت قتلت ناس دلوقتي هرجعهم إزاي؟ في ناس ظلمت على أيديك وأنت أصلا مغتصب، ده احنا كنا قابلين بالعافية إن احنا نعمل معاك معاهدة، دلوقتي كمان جاي تخون، انت اللي تخون المعاهدة، انت اللي تتعدى علينا وتقتل منا في ارضنا بهذه الصورة. فرسول الله السلام رفض. ابو سفيان هو معدي قال لكم على موقف لطيف، انا طولت عليكم شكلي. ابو سفيان وهو رايح المدينة المنورة، دخل المدينة المنورة عايز يحاول يلطف الامور مع رسول الله السلام ويعتذر اعتذار رسمي، وهو معدي كده في شوارع المدينة مر على مصعب، مر على صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي، حديث البخاري، الثلاثة قاعدين وهو معدي قدامهم، فالثلاثة ما صدقوا شافوه. يا نهار ابيض، انت اللي عملت فينا قد كده سنين وسنين. الكلام ده كان سنة 8 من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من الاضطهاد والتعذيب والبطش بالمسلمين. فالثلاثة قالوا ايه؟ ما اخذت سيوف الله بعد حقها من اعداء الله، لسه ما شفتوش، هتشوفوا ايام سودة جاية. ما اخذت سيوف الله بعد حقها من اعداء الاسلام، اعداء المسلمين. سيدنا ابو بكر معدي، وكان سيدنا ابو بكر لطيف ورقيق، قال لهم اتقولون هذا لسيد قريش؟ ما يصحش، الراجل بيزورنا برضو. وراح ابو بكر حكى الموقف رسول الله السلام مع من تعاطف صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف. لا، التعاطف مع المظلومين، مع المقهورين، مع الذين انتهبت ديارهم، مع بلال الذي عذب على ايدي هؤلاء المشركين. مفيش هنا بقى يعني مداهنه. قال أأغضبتهم يا ابا بكر؟ انت زعلت الثلاثه دولت؟ أأغضبتهم يا أبا بكر؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك عز وجل. شوف لما ربنا يزعل للمقهورين دول يحزن، يعني شوف الرسول السلام قد ايه الحزن اللي في قلبه على الثلاثة دول، متأثر. الثلاثة دول شافوا كتير، فأنت اوعى تكون زعلتهم. بيقول الكلام ده لمين؟ لأبي بكر الصديق شخصيا رضي الله عنه وأرضاه. جري بسرعة أبو بكر الصديق على الثلاثة، لا جدال ولا مناظرة ولا كلام، أصلهم عملوا أصلهم قالوا، لا، يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا لا يا أخي، غفر الله لك، حصلش هذا الموضوع بسيط يعني. لكن شوف الموقف قد إيه حساسية الرسول السلام من شعور المضطهدين. أما اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي إيه؟ إحنا ما ننتفضش إلا لما يموت 4 مصريين؟ طب وارواح الفلسطينيين المسلمين اللي عماله تموت ليه النهار ده؟ ليه ما بنتحركش ليها؟ ليه مشاعرنا ما بتقومش عشانهم؟ ولا دي مش ارواح؟ ولا دول مش مسلمين؟ عن كل الكلام في الافضائيات وفي الاعلام على الاربعه المصريين اللي ماتوا في سيناء، طب والناس اللي ماتت في النقب كانوا بيعملوا ايه؟ مش كانوا بيجاهدوا ضد المعتدي المغتصب؟ حرب شريفة عظيمة على أعلى المستويات، قمة الإسلام، ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله، وبعضهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله مات شهيدا في رمضان، قصف بالصواريخ مات شهيدا في رمضان. هذا شيء يعني نفخر به جميعا. ليه ما بنتكلمش عليهم؟ مش عايزين قبلية وعصبية، عايزين إسلام يجمعنا، عايزين لا إله إلا الله بوضوح. أبرز السمات في الجيش المسلم اللي قدر يفتح مكة واللي قدر يتنصل من صلح الحديبية بعد ما خانت قريش العهود، عشان احنا دلوقتي داخلين على مرحلة شبيهة للغاية، واليهود خلفه جنب ديفيد، ودلوقتي في مصر في حل من هذه المعاهدة لو أرادت، لكن بشروط. ما انت لو عملت عنتر ورحت قلت خلاص لا بقى نحل المعاهدة وما انتش جاهز، يبقى هتخسر اكتر. طب نكون جاهزين ازاي؟ 3 حاجات ونقفل المحاضرة، نقفل الكلمة، اعتبروها بيان للأمة في مثل هذا الوقت الحساس للغاية. اول حاجة اعلان لا اله الا الله بوضوح، مش هننتصر في موقعة مع اليهود من غير ما نقطع راية الاسلام واضحة، لا قومية هتنفعنا ولا شيوعية ولا رأسمالية ولا غرب ولا شرق ولا امريكا ولا غيره، مش هينفعك غير ان انت تكون مع ربنا سبحانه وتعالى حتى يكون هو معك، ولن يكون معك الا اذا نصرته، ولن تنصره الا بتحكيم شرعه ورفع رايه الاسلام واضحه، لا مواربه ولا مداهنه ولا تقديم رجل وتاخير رجل، فاتحين صدرنا بنقول احنا بتوع ربنا سبحانه وتعالى.
احنا عايزين الشريعة، احنا مش هنحارب اليهود الا بكتاب الله وسنته. ساعتها تلاقي اليهود بقى قد كده، مهما كان معاه سلاح، شفتوا بنو قينقاع، شفتوا بنو النضير، ما ظننتم ان يخرجوا، وظنوا انهم مانعتهم فصولهم من الله. كل واحد دلوقتي حتى من المسلمين المؤمنين مش متخيل ان اليهود ممكن يخرجوا من فلسطين، وخاصة ممكن يقول لك يخرجوا ان شاء الله بعد عدة عقود، بعد عدة قرون، لان انت شايف قوتنا بالقياس الى قوتهم فرق كبير جدا والفجوة واسعة. ما ظننتم ان يخرجوا، وظنوا، هم كمان مش فاكرين كده، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. بكرة تلاقي اليهودي قاعد مرعوب مش فاهم من ايه، وخد حاجاته وطلع على انجلترا ولا على امريكا وساب فلسطين حرة. وده كان اللي حصل في بني النضير بالظبط، مفيش مبرر انهم يمشوا، معاهم طعام وشراب يكفيهم فترات طويلة للمطاولة مع المسلمين، وحصون عالية، والمسلمين مش عارفين يخشوا، والمسلمين تعبانين من السهام اللي جاي عليهم، الوضع عسكريا ما ينفعش، لدرجة ان قمم الايمان في الارض الصحابة ما ظنوا ان يخرج اليهود، وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. التعليق النهائي لنا كلنا، فاعتبروا يا اولي الابصار، اعتبروا يا اولي، صدقوا ان ممكن اليهود لو شافوك رافع لا اله الا الله واضحه يسيبوا البلد ويخرجوا، ولا هتلاقي قتال ولا هتلاقي حاجة. زي ما رسول الله نزل بعشر تلاف مقاتل على مكة، يدوبك حبة قتال كده صغيرة في الخندمة في جنوب مكة، وبعد كده فتحت مكة أكبر المدن العربية في ذلك الوقت وأعظم مدينة في العالم كله، اتفتحت بلا قتال تقريبا، قتال خفيف جدا، خالد بن الوليد في جنوب مكة ما فيش، ما خدش ساعات قليلة وفتحت المدينة العظيمة. فوارد كده ان يحصل قتال خفيف كده في رفح ولا في النقب ولا في اي حته من حتت فلسطين المباركه، وخلاص خلص الملف اللي احنا بقالنا سنين مش عارفين نفتحه، ويكون دي خيرات الثوره الحقيقيه بقى، ان احنا ثوره على الظلم، وثوره على البعد عن الله عز وجل، ثوره لنعود الى ربنا، لتعود المساجد الى تفعيل دورها الحقيقي في خدمة هذا الدين العظيم ورفع رايات الإسلام وإعزاز هذا الحق الذي بعثنا الله عز وجل به لننشره في العالم أجمع. أول شيء لا إله إلا الله بوضوح، ثاني شيء الوحدة بين المسلمين. خلاص لازم نوحد صفنا، نحن في أزمة كبيرة، ما ينفعش نخش متفرقين، ومش بس على المستوى المصري، على المستوى الإسلامي كله. وأول ناس نبتدي بيهم أهلنا في فلسطين، كفاية سنوات من الشقاق والفراق بيننا وبينهم. حتى قال مصطفى الفقي كان بيقول ايام النظام البائد وهدف الاهرام مش حد بيتجنى عليه، نحن لا نسمح باقامة امارة اسلامية في غزة، نسمح باقامة امارة صهيونية ما عندناش مشكلة، امارة اسلامية في غزة لا ما نسمحش كده. سنين قالوا الكلام ده، لحد دلوقتي في ناس كتيرة جدا متخوفة من اسلامية غزة. طب الحمد لله ان احنا قطعنا نص المشوار، قالوا لا اله الا الله ورفعوها، عايزين احنا كمان نقولها ونوحد لا اله الا الله هنا مع هنا. خلاص اتوحدت مع الاردن، مع لبنان، مع سوريا، مع نسال الله ان ينزل رحماتي على اهل سوريا وان يزيل عنهم هذا الجبار الطاغيه، ان سوريا لو ربنا حل مشكلتها ورجعت تاني للاسلام مع مصر انتهت القضيه يا اخوانا، والله انتهت خلاص، لا اليهود ماشيين تاني يوم مفيش مشكله خالص. فنسأل الله أن يوحد بين المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم، هذه الوحدة هي الطريق إلى هذا النصر بعد أن ترفع لا إله إلا الله. عشان كده لازم وحدتك تكون بسبب الإسلام، مش تربيطات استراتيجية وحاجات حزبية، لا، عشان إحنا مسلمين فتوحدنا، واعتصموا بإيه؟ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بحبل الله. الحاجة الثالثة ان تكون واخد بالاسباب وعامل كل احتياطاتك، جيشنا لازم يبقى قوي، واعلامنا لازم يبقى قوي، واقتصادنا لازم يبقى قوي، ترتيبنا واعدادنا وكل امكانياتنا مجهزينها في هذا الموضوع. هتلاقي الموضوع ان شاء الله في منتهى البساطة، لان القضية في نهاية الامر كلها عبارة عن كن فيكون، كن فيكون، بس ربنا يريد ان يرى منك انك اهل لانزال النصر عليك، لو حققت الثلاث حاجات دولت بيت اهل هذا النصر ينزل النصر بكون فيكون ولا تسأل عن الطريقة. في منتهى البساطة دي ابسط حتة في القصة. القصة كلها ان انت ازاي توصل للحالة اللي ربنا ينزل عليك فيها النصر. وهنوصل ليها ازاي بالطريقة اللي قلناه، وهذا من كتاب الله ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والامور عندنا واضحة بينا ما فرطنا في الكتاب من شيء. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، وأن يرينا بأعيننا فلسطين بكاملها محررة، وأن نصلي جميعا في رمضان القادم إن شاء الله في المسجد الأقصى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا في هذه الأيام المباركة. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله.